الحمد لله خالق الأرض والسماء جاعل النور والظلماء جامع الخلق لفصل القضاء وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة وتحديدا السيرة المدنية هذه هي الحلقة 32 الآن بعد أن قتل 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية الرجيع لا شك أن ألما يعتصر قلبه صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين الحريص عليهم في هذا الوقت تقدم بعض من كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وهدنة من الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة بجوار عامر بن الطفيل وأتوا المدينة في محاولة لتلطيف الأجواء يتقدمهم عامر بن الطفيل عمه هذا كان في الهدنة وفي المعاهدة بينما ابن أخيه عامر بن الطفيل هذا لم يكن معهم فتقدم عمه ويقال له عامر بن مالك وكنيته أبو البراء وكان مشهورا بلقب يقال له ملاعب الأسنة سمي بملاعب الأسنة كما تذكر بعض الروايات لأن أخاه تركه في يوم حرب وقتال فأنشد بيتين من الشعر ذكر له فيهما يعني أنك تفر وتدعني وستعلم الحروب من أنا يعني وكأنه يلعب بالسهام والرماح والسيوف فلقب بملاعب الأسنة لهذا الذي ذكره عن نفسه جاء أبو البراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة إلى المدينة ليلطف الجو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبائل التي كانت في هذا الوقت حول عامر هذا وأتاه بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منه في هذا الوقت ثم قال له أرسل من شئت ليعلم الناس قبل نجد وإني جار لهم بعض الروايات تذكر أنه كان معه في هذا الوقت رجال من رعل وذكوان وعصية وبني لحيان وإن دول برضو كانوا جايين مع مين مع أبو البراء ملاعب الأسنة لكن هل كانوا جاءوا فعلا يطلبون رجالا للتعليم أم أرادوا حركة غدر أخرى هذا أمر يعني ليس فيه قول فصل لأن سيأتي الغدر من بعضهم من بعض هؤلاء القبائل فهل الوفد الذي أتى يختلف عمن أغاروا عليهم بعد ذلك الله أعلم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم قالوا ابعث إلينا أناسا يعلمون القرآن ويفقهون الناس في الدين ويعني هم في مأمن إن أتوا إلينا فاختار النبي صلى الله عليه وسلم طائفة متميزة من الشباب اختار رجالا لهم جهد اجتماعي كبير أصحاب صلاة وعبادة أصحاب عمل ومروءة أصحاب شهامة ونجدة اختار 70 رجلا يقال لهم القراء القراء هؤلاء كانت حياتهم في الليل قراءة قرآن وقيام ليل وفي النهار يسعون على أهل الصفة فيحتطبون ويبيعون ويشترون لهم طعاما وثيابا يحملون لهم ماء ويأتون به إلى المسجد طائفة كالكواكب والنجوم في المدينة هؤلاء 70 من القراء وأمر عليهم المنذر ابن عمرو ومعه عمرو بن أمية الضمري كان من بين هؤلاء 70 خال أنس بن مالك يقال له حرام ابن ملحان انطلق هؤلاء 70 حتى مروا على حي من بني سلي في بعض الروايات أنه قد تعرض لهم من بني لحيان رعل وزكوان وقفلهم في الطريق فقالوا لهم إنا لا نأتيكم إحنا أصلا مش جايين لكم وإنما جئنا في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم طيب دي رواية في البخاري ورواية أخرى بتقول إن حرام بن ملحان كلم من معه الأمير اللي هو المنذر وقال له دعني لأخبر هؤلاء أن لسنا نريد إياهم حتى يخلوا بيننا وبين ما نريد ثم إني أدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فهذا الذي نريد وإن لم يجيبوا أو غدروا فانجوا أنتم بأنفسكم لو جمعنا بين الروايات هنقول إن في ناس اعترض الطريق 70 دول فالسبعين قالوا إحنا مش جايين لكم أصلا إحنا جايين عشان مهمة معينة طب خدوني أكلم الرئيس بتاعكم فانطلقوا بمين بحرام بن ملحان وخلفه رجلان من المسلمين حتى ينظر ما الذي سيحدث وقف حرام بن ملحان ليكلم من ليكلم هذا الطاغية عامر بن الطفيل اللي هو جه المدينة فبدأ يعرض عليه الإسلام ويكلمه عن الدين. وعامر بن الطفيل ومن معه أومأوا إلى رجل منهم بغمزة عين كده أنه يقتله، أن يقتل حرام. فبينما حرام يتكلم عن الإسلام ويشرح لهم الدين ويكلمه عن التعاليم، إذا به يشعر بحرارة رمح تحترق ظهره وتنفذ من صدره. فلما رأى الدم وأحس بهذا الرمح نثر الدم على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. الناس ينظرون: بما فاز هذا المجنون؟ لقد قتل. أصحابه رأوا هذا المشهد فولوا هاربين، فانطلقوا على إثرهم فأعملوا فيهم القتل والذبح حتى قتلوهم جميعا. قيل لم ينجو إلا رجل كان في أعلى الجبل، رجل أعرج فلم يصلوا إليه، وسيرد أن هناك رجل آخر تم استثناؤه من القتل. في هذا الوقت قتل حرام وقتل الصحابة الذين كانوا معه. استبقى عامر بن الطفيل هذا رجلا من المسلمين وهو عمرو بن أمية الضمري. لماذا استبقاه ولم يقتله كسائر المسلمين؟ استبقاه قيل في بعض الروايات أنه قال: كان على أمي عتق رقبة. أم المفترض تعتق رقبة لأنها نذر عليها أنها تعتق هذا، فأنت الرقبة الذي ستعتق. جز ناصيته يعني حلق راسه وأعتقه، لكن قبل أن يعتقه تحرك به بين القتلى، فكان ممن أتوا عليه كما في صحيح البخاري عامر بن فهيرة. هذا الرجل الذي كان له من المشاركة في أحداث الهجرة ما قد مر معنا سابقا، فقال لعمر بن أمية: من هذا؟ هذا عامر بن فهيرة. قال: إن هذا الرجل لما قتله، وأشار إلى الرجل الذي قتل عامر بن فهيرة، قال: إن هذا الرجل لما قتله رأيناه رفع إلى السماء حتى صار بيننا وبين السماء. بترفع قدام عينينا احنا شايفينه، ويرفع ويرفع ويرفع، ثم بعد ذلك وضع على الأرض. هل آمنوا؟ لا، لم يؤمنوا. إذن وصل الخبر إلى المدينة: قتل 70 يا رسول الله، وليس كأي 70. 70 دول يا جماعة في العدد بتاع المدينة كتير. المدينة مش بيسكنها مئات الآلاف ولا الملايين، ده هم على بعضهم كم ألف، مش كتير. يقتل 70 ومش أي 70، هؤلاء 70 الذين كانت لهم بصمة واضحة في مجتمعهم، هؤلاء 70 يبكيهم الآن أهل الصفة، ينظرون إلى مكان الماء فيجدونه خاليا. كم من مسكين من هؤلاء قد أطعموه، كم من رجل منهم احتاج كساء فاشتروا له وغطوه، وكم من رجل احتاج حذاء فاشتروا إليه فألبسوه، وكم منهم من احتاج طعاما فاشتروا إليه فأطعموه. كل هؤلاء يبكون الآن على هؤلاء 70 من القراء الذين قتلوا غدرا وخيانة. إنها أحزان متتابعة على قلبه صلى الله عليه وسلم. 70 في يوم أحد، 10 في يوم الرجيع، 70 في يوم بئر معونة. وبئر معونة كان هذا اسم البئر الذين نزلوا عنده، وسميت السرية باسمه، سرية بئر معونة. والبعض في كتب التاريخ والسيرة يسميها فاجعة بئر معونة، لأنه فجع بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى أن أنس بن مالك يقول كما في صحيح مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على أحد كما وجد على أصحاب بئر معونة. حزن عليهم جدا، حتى أنه فعل شيئا ما كان يفعله قبل ذلك في حياته كلها. ما هذا الذي فعله يا أنس؟ قال: لقد رأيته يقنت على هؤلاء القتلة والغدرة في صلاته، ليس يوما ولا اثنين ولا ثلاثة، 30 يوما، شهرا كاملا، وليس فرضا ولا اثنين ولا ثلاثة، في سائر الفروض، في الخمس صلوات. فإذا ما قام من ركوعه أو قبل ركوعه على اختلاف بين الروايات، رفع يديه وقال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان، هؤلاء الذين غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. شهرا كاملا يدعو عليهم. انظر إلى باقي الروايات تقول: ثم إن هؤلاء الأصحاب الذين قتلوا لما قابلوا ربهم قالوا: ربنا بلغ نبينا أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. عاصم بن ثابت يقول اللهم بلغ نبيك. خويه بن عدي يقول اللهم بلغ نبيك. هؤلاء السبعون الذين قتلوا يقولون اللهم بلغ نبيك. أي حب كان له صلى الله عليه وسلم في قلوبهم؟ لم يذكروا أما ولا أبا ولا زوجة ولا ابنا ولا صاحبة، لم يذكروا إلا هو صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف. بلغ نبيك. إن بينهم وبينه رباطا أقوى وأوثق من أي رباط آخر، فاق رابطة الأخوة والبنوة والزواج والصحبة. اللهم بلغ نبيك أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. وكان هذا فيما يقرأ من القرآن في آيات سورة آل عمران أيضا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان فيما قرأ في هذا الوقت هذه الآية أو هذا القول الذي قد سمعتموه اللهم بلغ نبينا، ثم نسخ بعد ذلك من التلاوة مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم، استجاب الله عز وجل له، فأصيب طاغيتهم ورأسهم عامر بن الطفيل بالطاعون. أصابه طاعون وظهر هذا الطاعون على هيئة غدة، والغدة كما تعلمون هي القطعة الصلبة التي يكون عليها الشحم، تكون في العنق أو في غيره. أصابته غدة في عنقه، فالغدة دي كانت عبارة عن طاعون، فكأن الناس يعني اشمأزوا منه وبدأوا يفرون من حوله، وحبس هو في بيت امرأة من نسائه لا يستطيع أن يخرج. أين الجيوش التي سيعبئها ليهاجم المدينة؟ أين أصحابه؟ أين جنده؟ أين قوته؟ كل هذا انفض عنه. فإذا به في يوم تأخذه الحمية وتأخذه الأنفة والعزة بالإسم، فيقول غدة كغدة البكر، يعني أنا تصيبني غدة كغدة هذا البكر. البكر هذا الفتي من الإبل الشاب، إذا خرج له هذه الأشياء في جسده فكأنه شبهها به. قال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، أنا أحبس إلي بفرسي ودرعي وسلاحي. فأتوا إليه بفرسه، فلما امتطى ظهره أتته الهلكة وأتاه الموت وهلك عدو الله. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لا، الجرح كان أعمق من أن يداويه هلاك طاغية مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قرارا أن يتحرك إلى هؤلاء الغادرين ليؤدبهم وليعلمهم بخطئهم وما اقترفت أيديهم. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان في جمادى الأولى سنة 40 من الهجرة، تحرك إليهم في جيش من المسلمين. وقبل أن يصلوا إلى هناك تنامت الأخبار إلى سمعهم، وعلموا أنهم قد غدروا، وعلموا أنهم قد أساءوا. طبعا بعض الروايات يا جماعة خرج كل هذه الروايات، طبعا الروايات من أول بني لحيان وغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كل هذه الروايات مذكورة في كتب السيرة وليس لها كبير إسناد، ولا يهمنا الآن تحقيق الإسناد، فما فيها الآن يعني أحداث ليس فيها ما يستنكر أو يستغرب. تذكر بعض الروايات أن أبا البراء لما وقع هذا الغدر من ابن أخيه عامر بن الطفيل أصابه الهم والغم، ومات بهمه وغمه لأجل ما فعله ابن أخيه. لأنه عمل إيه؟ أنا روح أمن الناس وإنت تيجي معلوم تقتلهم. وفي بعض الروايات أيضا أنه كأنه أراد أن يستعدي قبيلة أبي البراء اللي هو ملاعب الأسنة معه، فأبوا وقالوا لا لا نخفر أبا براء في ذمته، ما نجيش معاك. فخرج معه رعل وزكوان ومن كانوا من هؤلاء الذين ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم تحرك، وهو في الطريق إليهم بدأوا يسمعون بخبر وصوله إليهم أو بخبر قدومه إليهم، فخافوا على أنفسهم خاصة وقد هلك طاغيتهم، فتفرقوا في الأودية والشعاب. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان فلم يجد منهم أحدا، فروا وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وتركوا ما لهم في هذا المكان. لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان طويلا، وإنما أراد أن يعود مرة أخرى إلى المدينة حتى يحصنها من اعتداء المعتدين أو طمع الطامعين في هذا الوقت. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يفكر كيف يرد هؤلاء الطامعين من حول المدينة في أي طمع تراودهم أنفسهم عليه. بعد قليل من رجوعه إلى المدينة بعد عدة أشهر، وتحديدا في شهر ذي القعدة من سنة 4 من الهجرة، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في 500,000 من أصحابه، 1,500 تحركوا إلى مكان بدر. لم يتحركوا إلى بدر ليحيوا ذكرى غزوة بدر، وإنما تحركوا لأن أبا سفيان في آخر لقاء جمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية يوم أحد قال لهم موعدنا بدر العام القادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات هو بيننا وبينكم موعد. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد المتفق عليه، وصل إلى بدر وعسكر هناك وأقام مع أصحابه وانتظر مع أصحابه 8 أيام، مش يوم ولا 2 ولا 3، 8 أيام. قيل أن أبا سفيان تحرك وخرج 2,000 من المشركين معه، وبينما هم في الطريق حتى لما وصلوا إلى مكان يقاله مر الزهران على بعد 40 كيلو من مكة المكرمة، نظر إلى من حوله وقال أرى أن العام عام جدب، السنة دي مش كويسة وقحط وما فيش فلوس وما فيش نفقة السنة دي كويسة، فبقول نرجع السنة دي ونبقى نرجع السنة الجاية. فوافقه من معه وعادوا. طبعا كان لإخلافهم الموعد أثر في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم بين القبائل. لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند بدر الموعد، بل واصل إرسال السرايا وإرسال البعوث لتأديب كل من تسول له نفسه أن يهجم على المدينة. فالعيون شغالة وتتبع الأخبار شغال، وبمجرد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يفكر في الاعتداء على المدينة فإنه يرسل إليه من يرده. من ذلك أنه أرسل أبا عبيدة ابن الجراح في سرية إلى طيء وأسد، ففرقوا هؤلاء القوم الذين كانوا هناك يعدون العدة لقتاله عليه الصلاة والسلام، وقاد هو بنفسه جيشا من 1,000 مقاتل في شهر ربيع الأول من سنة 5 باتجاه مكان يقال له دومة الجندل. بلغه هناك وجد تجمعا من المشركين، لكن الجمع هذا تفرق حينما علموا بقدومه عليه الصلاة والسلام، وأقام هناك فترة يسيرة ثم عاد. هكذا يذكر ابن هشام، بينما ابن إسحاق وكذلك ابن القيم يذكرون أنه لم يصل إلى دومة الجندل، وأنه أتته الأخبار وهو في طريقه أنهم تفرقوا، لم يجد هناك داعيا حتى يصل إلى هذا المكان، فقرر الرجوع إلى المدينة. من نهاية سنة 4 إلى ما بعد ذلك، ما الذي وقع من الأحداث للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أهم الغزوات التي وقعت بعد ذلك، وأهم الأحداث التي وقعت في مكة سواء في التشريع أو في البيت النبوي؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.